إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إننا نستغفر الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا وهو يسمعنا من التقصير في بيان تفصيلات هذه المسألة العظيمة التي ذكرها الرب في كتابه العزيز الحكيم، وهي الأمر بطاعة للأمر. فأنا أعلم أنه ربما سمع الخطبة اليوم أناس كثير لا تزال في قلوبهم شبهات في باب طاعة ولي الأمر التي أمر بها رب الأرض والسماوات، مما تبثه تلك الجماعات الضالة كجماعة الإخوان المسلمين من التشغيب على هذه المسألة العظيمة. وأن نشر هذه المسألة بين خطباء الجمعة وبين العلماء مسألة يعني سياسية، فصار يكرهها خواص ربما طلبة العلم أن يطرحها خوفا أن يفقد إيش منزلته عند العامة. وهذه مصيبة عظيمة يعني جدا. الشيطان سول لهذا الذي يصنع، وإن كان صاحب علم، أن يقول حتى لا أصنف وأني من أذناب السلطان أو أذناب بغلة السلطان أو كما يقولون، فيترك هذا المسألة أن يتفاقم الأمر حتى تكون الدماء عياذا بالله. فلنجعل في مجلسنا هذا نصيب من العلم لبيان هذه المسألة والشبهات التي تعترضها وبيان الرد عليها بالأدلة من الكتاب والسنة والنقول عن العلماء. الأمر بطاعة ولي الأمر، وإن مقام خطب الجمعة ليس مقام تفصيلي تدريسي، مقام إجمالي تختصر الخطب لتحفظ ويعمل بها. ومثل هذه المقامات هي مقام التفصيل الذي أمر به أئمة الدين، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم. فأول مسألة نتعرض لها في هذا المقام أن أمر طاعة ولي الأمر السلطان مأمور به شرعا كما ذكرنا في خطبة الجمعة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحينئذ بما أن الله أمر بذلك، هل نسمي طاعة ولي الأمر عادة ولا عبادة؟ ها؟ عبادة. فإذا قال قائل: وهل كل عبادة تعرف بأن يكون الله أمر بها أو أمر بذلك الأمر حتى يكون عبادة؟ قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا مأمور به وهذا مأمور به. هل الانتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله انتشار في الأرض بعد خطبة الجمعة، بعد ما ننتهي خطبة الجمعة يخرج الناس، هل هذا الخروج مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح. الصيد بعد الإحرام مباح ولا واجب؟ مباح. فقد يقول قائل: الله أمر بذلك ولم يكن يعني على وجه التعبد، لا واجب ولا مستحب. والله هنا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله والرسول عبادة، لكن أولي الأمر مثل هذه يعني وإذا عاتب فاصطادوا. لو قال قائل بهذا لوقع في مصاب عظيم، جهل بالدين، جهل أمر العلم كما يقول الإمام في بعض المسائل. وذلك لأن الأمر من الله ومن الرسول إذا كان مجردا عن القرينة التي يدل فيها الأمر على الإباحة فإنه يكون واجب أو مستحب. فقوله إذا حللتم فاصطادوا أمر، فاصطادوا أمر، لكن هنا نقول للإباحة لأنه جاء بعد نهي، نهوا أن يصيد وقت إيش الإحرام، فقال إيش اصطادوا بعد ذلك، فصار الأمر هنا إيش مباح. وكذلك أمروا أن يحبسوا أنفسهم لسماع الخطيب، فإذا صلوا الأمر بالانتشار هذا أمر الإباحة لأنهم كانوا محبوسين بالوجوب، فبين لهم أن الأمر مباح بعد ما ينتهي الخطيب ويصلي الجمعة مباح أن تخرجوا، ما لم يكن هناك أمر آخر مثل أن يكون بعد الجمعة مثلا علم يحتاج الناس إليه فيكون هنا ويجب أن يستفيد هنا قرائن. النبي قد طلب علم فريضة على كل مسلم مثلا ويعرف أن هذا العلم لن يسمعه في مكان آخر إلى آخره. وإذا حللتم فاصطادوا، لكن الأمر بطاعة الأمر في قول الرب سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم مجرد عن مثل هذه القرينة فهو للوجوب، ولم يصرف حتى إلى الاستحباب، ما صرف. هل تذكرون أمر صرف من الوجوب الاستحباب؟ أوامر كثيرة ظاهرها إيش الوجوب لكن صرفت إلى الاستحباب بقرينة. هل هذا الأمر الإلهي وأطيع الله وأطيع الرسول منكم مثلها صرف الاستحباب؟ ما صرف، فالأصل أنه للوجوب لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن إيش أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن الأوامر مثلا التي أمر بها الرب سبحانه وصرفت في حقنا قوله تعالى أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والأصل في الأمر النبي أمر لمن؟ الأصل الأمة حتى يتدل التخصيص، لكن لما قال النبي خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ الرجل كما في صحيح البخاري حديث طلحة بن عبيد الله قال لا إلا أن تطوع، عرفنا أن قيام الليل وإن كان مأمور به لكن استحب الصارف. هذا الأمر بإعفاء اللحية قال أرخوا اللحى وحفوا الشارب، ما وجدنا صارف، نعم ما وجدنا صارف للأمر بإعفاء اللحية. في صحيح البخاري أرخوا اللحى وحفوا الشارب، فيكون إعفاء اللحية فرض لأن ما وجدنا صارف. كان يكون صحابي مرة كان بكر حلق لحيته، ما وجدنا، وجدنا أكثر شيء جاء بعد القبضة بن عمر كان يأخذ بعد القبضة ليبرق الإمام أحمد سمح بعد القبضة كما يسأل في سنة الخلال قال إرخاء كإرخاء بن عمر غاية ما جاء بعد القبضة أستأخر، أما قبل ما جاء. أما هذا الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر تعبدي لا صارف له، فاتفق العلماء أنه يفيد إيش الوجوب، ما في خلاف بين العلماء أن الأمر بطاعة في الأمر إيش واجبة، سيما مع القرينة المفيدة للوجوب مثل ما روى ابن ماجه في سننه أو مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني. إذن والنبي ولي أمر، فهذا يدل على أن اللي يعصي ولي الأمر كان يقطع إشارة مرور مثلا، ولي أمر قال لا تتجاوز إشارة مرور إلى آخر ذلك من الاجتهادات التي وراءها ولي أمر تنظيم أمر الدولة. فإن من عصى في ذلك يكتب آثم، وليس فعل شيء مكروه، آثم. يعني أنا أخاف، وإن كان بعضكم قد يقول هذه مبالغة، أخاف للذي درس الرخصة، درس إيش؟ قوانين المرور فيما يتعلق بالرخصة، وسمع المعلم وهو يشرح له في الدورة قبل أن يأخذ الرخصة، وإذا رأيت خطين في السكة فلا يجوز أن تتجاوز حتى تنقلب خط متقطع، يجوز لك التجاوز. هو يسوء تساهل، ذكر أمر الذي ذكر به منه المعلم في الرخص في وقت الدورة، كان مع عائلته صلى الله العافية، شاف خطين ذكر أنه قال ممنوع، قال يا رجال تجاوز. ثم لما تجاوز ولي الأمر ما يحط الخطين إلا في لفة ما يرى فيها القادم، أو طلع ما يرى فيها القادم، فغامر بدنه وعائلته، فذهب عياذا بالله وتجاوز، وهناك خطين قد درس في نظام الدولة ما يتعلق بالمرور، وقد ذكرنا في الخطبة أن ولي الأمر يدخل في كل نائب فيما يختص به من مهمات تسمى بالصلاحيات كالمرور مثلا، فمن صلاحياته هذه الإشارات وأنه يطاع فيها، فتجاوز الخطين. لما تجاوز الخطين كخط الهدى مثلا، هو طالع الهدى يتمشى هو أهله، شاف الخطين، هذا قديم الآن أصبح خطين منفصلين بالهدى فرضا يعني قديم، فلما خرج فما شعر إلا بالسرعة نفس اللي يصير فيها سيارة وجه لوجه من غير فرامل، تفرمت عائلته ومات، وهو مات نسأل الله العافية، وعائلته قتلوا لأنه وجه لوجه من غير فرامل نسأل الله العافية. فنخشى عليه وهو يعلم ويتذكر النص القرآني وتساهل تساهلا، ينبغي أن يتوب لو حي، لو كان حي بعد ما يتجاوز وذكر قال استغفر الله خالص في الأمر خربت ربي، لكن مات أصلا، أنه يموت على سوء خاتمة، لأنه مات هو عاصي لولي الأمر، والنبي قال من عاصى الأمير فقط عصاني، أو مات وهو متجاوز إشارة مرور ثم جاءت سيارة قتلته، ومات وهو متجاوز إشارة مرور من غير تأويل، من غير غفلة، من غير كل المعارضات، مات متعمد وهو عالم من القرآن أمره ولا يعصي ولي الأمر، وتجاوز جاء سيارة قتلت، نخاف عليه أن يكون مات على سوء خاتمة. أنا أعلم أن هذه المسألة بالنسبة لكم غريبة، تدرون لماذا؟ لقلة من يطرقها بهذا التفصيل، ولوجود جماعات حاقدة على ولي الأمر تمنع مثل هذه النصوص والتفصيلات وتعتبرها نفعيات سياسية، فتولد من ذلك جيل عبر ما وبثوه في تويتر وتبثوه في لقاءات فضائية عندهم وبثوه ونشروه في الخطب، أضحى الذي يقرر مسألة مثلي هكذا أنه شخص نفعي يريد الواسطة عند ولي الأمر، فيهجر كلامه الذي قبل والذي بعد يصنف خلاص نفعي، ويصبح في قائمة القائد السوداء التي لا يسمع منها شيء أن يقول هذا مع ولي الأمر، نصر الله العافية. وما أنتم بعيد عن الجماعة الحزبية التي يعيش بيننا السرية الخفية، لما ذكر علماؤنا هذه الأحاديث من رأى من أمين شيئا فليصبر فإنه خرج من جماعة ما في مثل جاهلية، من كانوا نصيحين لسلطان ليبدي علانية، قالوا هذه أحاديث الجامية، يعنون الشيخ محمد أمان الجامي الذي من أشد العلماء عليهم على الخوارج، والذي أنكر عليهم بثهم الكلمات المسعرة للفتن في وقت فتنة الخليج، فصاروا يلحق كل من رد عليهم في هذه المسألة على مشايخهم بأنه جامي، نسأل الله العافية. والشيخ بريء منهم، وقد برأ طريقة الشيخ تلميذه وصاحبه العلامة الوالد صالح الفوزان، فقالوا مشايخنا صاحب عقيدة وصاحب إلى آخر. فصار عند بعض الناس ردة فعل، أو كثير منهم، هي ذكرت هذه المسألة بهذا الشكل والتفصيل الذي أقوله الآن عياذا بالله. وصار بعض من ينتسب العلم متخوف أن يطرحها في خطبة جمعة على وجه من التفصيل. البعض علم أن دين الله وكان عنده قوة وتكلم بها ولم ينظر إلى الأتباع ولم ينظر إلى، فتكلم بها وكان شجاعا صاحب كلمة حق، ثم ما فتح إلا أن نصره الله وعرفت الدولة خزايا تلك الجماعة، والآن مصنف أنها دولة إرهابية، أنها جماعة إرهابية وجماعة الإخوان، وعرف أنهم كانوا يبثون مثل تلك الإشاعات في حق ولاة الأمر، في حق العلماء الذين ينصرون الله في هذه المسألة، وهي أعظم أو من أعظم المسائل يحافظ بها على التوحيد كما ذكرنا. المسألة الثانية منزلة هذه المسألة العظيمة في الإسلام، إنها عبادة عظيمة، ويدل على منزلتها حديث العرباض، وأن تحقيق هذه المسألة والعبادة والقيام بها إخلاصا لله، لا لإرادة النفع من ولي الأمر، لله، تعبد لله بها، طريق إلى حفظ أمر تقوى الله في البلاد والعباد، هذه منزلة عظيمة. ما خلقنا إلا تحقيق تقوى الله، فذكر أو قرأ النبي السمع والطاعة بتقوى الله، لأن تقوى الله لم تحقق إلا بإيش؟ بهذه المسألة. سأذكر لكم لما في هذه المسألة، فلستم أنتم ببعيد عن روايتنا الحديث اللي خرجه الإمام أحمد في المسلم حديث العرباض، وأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا، اسمع الآن. قال أوصيكم بتقوى الله والصلاة، كان ممكن، أوصيكم بتقوى الله وبر الوالدين، أوصيكم بتقوى الله والجهاد في سبيل الله، أوصيكم لا إله إلا الله، بعد كلمة تقوى الله التي من ضمنها الصلاة وبر الوالدين وأداء الزكاة كلها في تقوى الله، قرن هذا المجموع لا يدخل تحت تقوى الله بما يحافظ على تقوى الله، ما هو؟ تبه لهذه الفائدة العظيمة العزيزة اللي قال لا تسمعها. قال والسمع والطاعة. شوف كيف ترى الحزبي لما يسمع هذا الحديث يود لأنه ضعيف، شوف يود لأنه ضعيف، كما قال بعضهم من المبتدعة آية في كتاب الله وددت أنك شطها بيدي، أن تخالف هواي، وددت من الجهمية وغيره، فيها تقرير للصفة من صفات الله، فقال هذه الآية وددت أني أستطيع لو ما في يعني سنة من الله بحفظ كتابه، ودت النيش أكشطها من المصحف. فهذا الحديث ترى إذا تأمله الحزبي أظنه والله يقول في نفسه ليته ما أنزل هذا الحديث، أن القرآن السنة كما أن القرآن أنزل، عفوا السنة أنزلت، قال النبي قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي في هذا الحديث لمن أراد طاعته قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، من يأبى رسول الله كما في صحيح مسلم، قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني، من عصى الأمير فقد عصاني، كما في حديث آخر. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، طيب قد تأتي شبهات في السمع والطاعة، فكها النبي قبل أن ترد على الناس. يجب بيعته بالإجماع ولو لم يكن قرشي، يعني ولو لم يكن عالم مجتهد، لأن وضعوا شروط الإمامة، يكون عالما مجتهدا وأن يكون قرشيا وأن يكون وأن يكون، هذا عند الاختيار لو صح. نقل حافظ بن حجر إجماع على مثل هذا الذي ذكره النبي، قال وإن تمر عليكم عبد حبشي، والقرشي ما يكون في العادة عبد حبشي كان رأسه زبيبة، هذا القرشي يكون إما قمح اللون وإما يكون العادة، يعني وإن لم يكن قرشي تأمر أطيعه. فنقل الحافظ بن حجر إجماع على ذلك. وحينئذ تكون هذه أول شبهة تعترض طريقنا في مسألتنا هذه، أنه إذا سمع ما أنهم سامع مثل خطبتنا في هذا اليوم في الأمر بالسمع والطاعة والأمر، قال إن كان ولي أمر ما نسلم لك أن هذا أصل ولي الأمر، والأمر اللي يطيع الله هذا عصى الله، هذه الشبهة إلى آخره. فتأتي حينئذ المسألة الثالثة، من هو ولي الأمر؟ فإنهم يصرفوا جهد المجتهدين من أهل العلم بعد ذكر النصوص الكثيرة والآثار الصحابة بكلمة واحدة يوشوش بها من يلبس عليه بعد خطبة الجمعة وهم خارجين في السيارة، ربما من ما سمعوا من خطبة اليوم لو كان أحد معنا منهم. يتمتم قائلا محرك الرأس متبسما مساخرا ولي أمر هذا ولي أمر، ويغمض عينيه هكذا ويمشي، بس في قلبه الشبهة انتهى، يعني كل اللي سمعوا في الخطبة لم يستفد منها، مو ولي أمر هذا. ويذكرني هذا بشبهة بثها شيخ معروف يعني، لكن أضلوه هذه الجماعات الحزبية، حاطوا حولوا صار يفتي فتاوى شينة في هذا الباب، بعد ان اجتهد العلماء انا مثل الشيخ بن باز وبن عثيمين وصالح الفوزان وغيره في بيان خطر جماعة التبليغ، وذكروا ونقلت عنهم فتاوى عظيمة العلامة الألباني، جاء هذا الشيخ الفاضل لا حول ولا قوة إلا بالله وإن الله وإن إليه راجعون، قال نعم جماعة التبليغ الذين في الهند مو اللي عندنا في السعودية، والمبدأ واحد، فصرف جهد المشايخ هم يعانون المشايخ من التبليغ إلا هنا، قول هذا التبليغ اللي نهى عنه في الهند، وأما اللي هنا لا، طيبين على السنة اللي هنا، كيف على السنة وينتسب إلى الياس ما انتسب إلى السلف، تسب إلى الياس إلى التبليغ، وهذا من ما تفعله البطانة السيئة على المشايخ، إذا حاطوا بالشيخ وكانت بطانة سيئة الشيخ يصدقهم في إيش؟ في الأخبار لأنهم ثقات عنده، وتبدأ الفتاوى تلتوي حينئذ عليها ذكر البطانة، يوقعون المشايخ بهذا بالفخ. لذلك أعرف المشايخنا من لا يحب البطانة أصلا، تجي تزور بمكتب ما عنده حوله أحد إلا سؤال وجواب ويمشي، ما في بطانة كذا تحيط وحرس لا تتكلم الشيخ للشيخ الغرفة، ما في هذا. شيخنا صالح الفوزان من أسباب نجاحه ورجوع الناس إليه ما اتخذ بطانة أصلا، تحيط كذا حوله وما يدخل لهم، ممنوع اللي يدخل لهم، تعال عندك سؤال تفضل، تها توكل على الله، جاد الشيخ خلاص، ما هي بطانة، إيش بطانة؟ أصحاب نعم الشيخ اتخذهم يزورونه في البيت هذا موجود، لكن تبقى كذا بطانة يملون على الشيخ ولا يخلون الشيخ يبحث ولا يخلون يدخل عليه إلا هم، هذا ما يعرف عند المشايخ ترى، هذا تسبب الآن في أزمة بين أهل الحديث. فهذا ولي الأمر بالإجماع، وهو إما أن يكون قرشي وهذا عند الاختيار عالم مجتهد إلى آخر الشروط ذكروها، أو لم يتوفر ولا شرط واحد إلا أنه مسلم وعنده من النقص وعنده من فذلت الرقاب له، أمر الشرطة، أمر وزارة الدفاع، أمر السجون، أمر الجوازات، أمر الإذاعة، التلفزيون إلى آخره، ذللت المرافق كلها تحت أمره. الله أعطاه الهيبة في قلوب الناس ليسمع ويطيع له، غرز في قلوب الناس وذلت له الرقاب وهابوه، فصار حينئذ ولي أمر تجب بيعته وإن لم يكن قريشي. ويدل على ذلك وهو إجماع على كل حال، النبي قال وإن تأمر عليكم عبد، وحينئذ سيكون قوله عبد لم يتحقق معه شرط القرشية، ومع ذلك قال اسمع وطيعوا له. قس على هذا الشرط الذي ما وجد شروط أخرى ولا؟ فعلى كل حال كان السلف كابن عباس وأنس يعيشون في عهد الحجاج، وكان ظالما مبيرا يقتل علماء، يسفك الدماء، يحكم غير ما أنزل رب الأرض والسماء، ومع ذلك يسمعون ويطيعون له ولم ينزعوا يدا من طاعته، ويرجون الخروج عليه كفر، لا ترجعوا بعد كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، يحج معه ابن عمر وينصحه في المناسك، ويكتب الأمير له تحت إمرته بالنيابة، يعني الحجاج نائب له، يكتب الأمير الكبير أطع ابن عمر في أمر الحج، وابن عمر ما يقول لا هذا رجل يسفك الدماء لا أطيعه، يعتبر نائب الحجاج، ومع ذلك كان ابن عمر يطيعه ويصلي معه وينصحه بينه وبينه، نعم، ولم يخرج عليه أحد ممن عاصره من كبار الصحابة العلماء لا بلسان ولا بسنان، بل أنه قد خرج البخاري في صحيحه أنهم جاءوا إلى أنس هو خادم رسول الله يشتكون له ظلم الحجاج. إذن هذا السند صحيح أن الحجاج كان يحكم غير ما أنزل الله، لأنه إذا كان ظلم ولي أمر معناها يصدر أوامر تخالف الشريعة بالقتل وغير ذلك، هذا يسمى حاكم غير ما أنزل الله وغير ما أنزل الله مهما كان ولو في جزئيات، ومع ذلك ما كفروه وقالوا يخرج عليه بلسان أو سنة، ما كفروه، ينصح له سرا ويحج معه ابن عمر ويصلون معه. وأما ما ذكر أن ابن الزبير خرج عليه على خطأ، ما خرج ابن الزبير على الحجاج، يحتجون أن يجوز الخروج وابن الزبير خرج الحجاج، أصلا هذا خطأ، حجاج أرسل من قبل مروان إلى الحجاز ليضم إمارة الحجاز إلى العراق والشام، فراح في جيش من هو؟ الحجاج ابن الزبير أمير على مكة، فحصل قتال، جيش الحجاج أكثر وأقوى إلى آخره، حصل القتال وضربت الكعبة المنجنيق، فإذا كيف يقال أنه خرج كان تحت إمارة وخرج عليه؟ أمير أمير، هذا غزا هذا ظلما وعدوانا، فلا يقال خرج ابن الزبير عليه أصلا. إذن ما عرف من الصحابة أحد خرج على ولي أمره لمعصية أحفظه الآن بالسند الصحيح. لو ثم إنسان جاءنا وقال أحفظ سند صحيح عن واحد من الصحابة، هل يجوز طاعة الصحابي ذاك؟ تسمى زلة عالم. وأنا استغرب من هؤلاء اللي يحتجون بمثل هذا، لو ثبت عن بعض التابعين، لو ثبت لو ثبت بسند صحيح عن يعني بعض الصحابة، أو لماذا لا يغسلون داخل أعينهم؟ يقول والله عمل ما عليه الرسول، ولا صحابي اتق الله ابن عمر عالم، هي غسل داخل عينيه، يقول اتعب نامي تحمر غسل، فمن جعل الذي جعلك ما تتابع ابن عمر في اجتهاده في غسل داخل عينه وهو صحابي؟ انك رايت ان جلت عالم اجتهد خالف النصوص الظاهره النبي ما كان يغسل داخل عينه، الرواه للوضوء ابن عباس، عبد الله بن زيد، علي بن ابي طالب، رواه الوضوء، ما احد منهم ايش ذكر النبي غسل داخل عينه، فجعلتها من قبيل زلة العالم واجتهاد اللي هجر من باقي الصحابة، فبالي اجعلها مثلها لا تخرج عن الأمر، واجعل من فعل ذلك من السلف عمل بزلة العالم الذي خالف اتفاق الأكابر من الذين خالفه. شو الفرق؟ الهوى، الهوى، الهوى هو الذي ايش يمنع مثل هذا، هوى متبع شح مطاع، ما شاء الله عليه، عجاب كل الذي يرأي برأيه ولا هي نفسه يأبى، أصر عليه تجد لا يفعل في الوضوء ذلك، بل وينكر ويرمي من فعل مثل ابن عمر بالتنطع إن غسل الداخل عينيه، قل ما عليك تنعم ببلاش الشك، هذا ضرر، هذا وقيل ابن عمر أخ هاتم مع اجتهاده عمي، أخذ اجتهاده اجتهاد عالم سبحان الله، اللهم ارضى عنه. وكذا جاء بالسند الصحيح أن ابن عمر كان أحيانا يغسل رجله 7 مرات، ذكر ابن حجر بالسند الصحيح. إذا هذه الاجتهادات اللي فعلها الصحابة وتخالف ظاهر النصوص ما تبعناهم عليها، فكيف إذا جاءت عن عالم معاصر قريب من عهدنا كفر إبراهيم فرضا، كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ولم يأخذ أثر ابن عباس في تلك الفتوى، شوف يتركون النصوص عن النبي كلها تلك ويجول لرجل بعيد عن الصحابة، وهم لا يأخذون بالصحابي إذا خالف النصوص، ويتركوا قول النبي لقول عالم معاصر ولا يأخذوا من قوله إلا في هذه المسألة. أما مسألة الجماعات مسألة توافق أهواءهم، فلا أحد أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، نعوذ بالله من الهوى. ويعقد لولي الأمر إما بالنيابة، من تحفظون من أمثل من النيابة في الصحابة؟ قيل وهذا قول النبي أشار لأبو بكر بعده، وقيل ما كانت الإشارة صحيحة كانت مستنبطة قولا، لكن عمر، لكن أبو بكر عفوا لعمر، وإما بالاتفاق بعد المشورة كأبي بكر. فبأي طريق كان حتى بالانتخابات، بالانتخابات وحتى لو ظهر للناس بعد ذلك انه حص غش في الانتخابات، وراكم فرضا اننا ندعو الغش في الانتخابات ولا ندعو الانتخابات اصلا لان حكم غير ما انزل الله كما تعلمون، قال والله غش فلان فعل وكذا، طيب اللي في الاخير يعني صارت الشهاده له ذله الرقاب له ولا لا؟ مريم خلاص، هاي ترى المصلحه والحكمه الموافقه للعقل سبحان الله، لو انكم تجابه ولي أمر ذلت له الرقاب وخرجت في الشارع بحجاره هل يستقيم لك الأمر؟ فانظر بأي شكل كان ما دام صار ولي أمر وذلت له الرقاب وكانت له، كان له الجيش والسجون وطاعه الناس فهو ولي أمر. وكنت أعلم لما كنت في زيارة لمصر دورة علمية قمتها في الغردقة في شرح كتاب السنة لعبد الله ورد الإمام أحمد، كنت أقول في الدورة العلمية تلك في مصر وكان حضور الحمد لله كثيرا، كنت أقول لإخواننا أطيعوا ولي أمركم وإن كان من الإخوان، لأن مبدأنا ما يتغير، ولي أمر مبتدع، ولي أمر صار ولي أمر، فاسمعوا إيش، فاسمعوا له وأطيعوا. ما يتغير كلامنا. بعض الناس شوف كلامه يتغير في الفتن، يكون يقول شيء ما كان يقوله بالأمس، كما سمعنا قريبا وناس كانوا يقولون نأخذ بجرح الوجبة، فلما جاء عليهم الجرح قال ما الدليل على الجرح؟ شوف كيف التناقض حسب. فمبدأنا واحد مع ولي الأمر، فهذا ولي الأمر. وحينئذ يكون كل من ينوبه إلى أدنى شرطي، كما قال السعدي، حتى الذي يقف ما عنده ولا شريط واحد، تعرفون أدنى شريط شريط واحد العريف أظن تحت الجندي الأول، المهم ما في ولا شريط، أنا لا الشريط هذا إلا كذا ولا نجمة، شوفوا كذا لابس مثل رجال الأمن الأسواق، هذه ما فيه ولا شريط ولا شيء، هذا أدنى جندي، هذا ولي أمر. أدنى رتبة عسكرية أمنية في الطرقات ولي أمر فيما أنيط به من عمل، وهو تنظيم السير، تنفيذ أمر ولي الأمر الذي فوقه من القبض على فلان وعنده أمر القبض، خلاص ولي أمر. هكذا قال السعدي، ولي الأمر لا يمكن أن يتجزأ على الدولة كلها ويقوم بمهامه إلا بنواب، ونواب يحتاجون للنواب، ونواب يحتاجون للنواب، إلى أدنى واحد، إلى مراقب الأوقاف اللي يمر بالمساجد ويملي على إمام المسجد ما قاله ولي الأمر وزير الشؤون الإسلامية، وما أملاه الملك على وزير الشؤون الإسلامية، المهم نواب كل في تخصصه حسب الاجتهاد. ولا شك أنه لا يأتينا ضابط الجوازات عندما دارنا ويقول لعد تبني زيادة على الرصيف، هذا اختصاصه البلديات، موظف البلدية هو الذي يورينا كم يكون، ولن يسوى الحمد لله ما قد صارت. نسمعت ضابط الجوازات يجي قدام هذا يقول ليش نقدم الرصيف شبرين، شبر واحد يقول أخذ من البلدية، ولا لا، هذا وظيفة أهل البلدية، إلا إذا أكل هو من البلدية أو من ولي الأمر أن ينفذ أمر البلدية، وجاء هو كرجل أمن ينفذ أمر تلك الجهة، هذا أمر آخر، لكن من نفسه شؤون لا تعلق به فلن يفعلوها أصلا. نقول الفرضية لإفهامكم، فصاحب البلدية موظف البلدية هو الذي يأتي يقول لك زد على الرصيف، أهدمه وخليك عشان تمر السيارات براحة، عندنا أمر، خلاص محتاج يجيب لك جندي عشان نفذ الأمر. إذا بتلك الليلة وأنت تستطيع تجيب عمال يكسرون وما كسرت، آثم تلك الليلة، لو مت مت على شر، خلاص قال لك كسر هذه، جيب عمال وكسرها وخلي الناس يمرون في الطريق مثل ما جاء الأوامر المناطق دي والأمر فيه. أي نعم. والتملص من هذا كله صار لسببين، إما الرغبة في الدنيا يا إخواني صار تملص عن أمر ولية الأمر اجتهاداتهم، وإما طاعة لمن؟ الأحزاب التي نشرت فلسفة الخروج على ولي الأمر في قراراته وأنا لا تلزمنا وأنها 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 إلى آخر. هذا السبب، سببين، رغبة في الدنيا طاعة الهوى. أو واليوم ذكرت مسألة تعجب منها في المنبر كثير من سمعني، وأنا أول مرة أذكرها لكن فتحت علي في المنبر نفسه، فليس كل ما أقوله في المنبر أكون عددته، أحيانا يفتح شيء في المنبر سبحان الله. قلت يعني في للناس في منبر الجمعة، من يذكر الآن أنه تاب من معصية فعلها في حق ولي الأمر، تجاوز خط، تجاوز إشارة، نادر هذا ولا كثير؟ أو يكاد لا يوجد إلا شيء بالقطارة يعني، ولا سبب ما ذكرت لكم وجود الجماعات التي تحيل بيننا وبين العمل بهذه العبادة وإطاعة الأمر، والسوء الظن في من يفعل ذلك، فيرى أنه عصى أمر يعني عيشوا في هالجو اللي خرج أجيال لا تعبأ بولي الأمر أصلا. ثم ينتقل التائب إلى منهج السلف ويبقى عنده ويش هذا الأثار، يكون مع الحزبيين وصار مع مذهب السلف، تجده سبحان الله بعض الآثار في التهاون في طاعة إيش ولي الأمر، لأن البدع صعب تخرج من النفس، بعض الآثار تلقاه يتهاون في طاعة الأمر. فلذلك جددت في الناس وجوب التوبة من هذه المعصية. ذكر قبل 10 سنين في رمضان في وقت الفطور جاوز الإشارة، الآن يقول اللهم جاوز الإشارة، اللهم أتوب إليك ما عصيت ولي الأمر الذي أمرتني يا رب طاعته. هذا من يسويها الآن؟ ينزل يجعلوها نفسه. نعم لو زنى تجده لو نظر إلى امرأة أجنبية يقول يا رب استغفر الله إلى آخره شهوات، لكن هذا عنده فيها شبهات أصلا مسألة، فلا يراها معصية يعني. نسأل الله العافية. فنحتاج أن نجدد هذا الأمر الإلهي. وتعرفون باب التجديد في الدين يتجزأ، فقد تكون أنت مجدد في باب يا طالب العلم نسي في الناس في مسألة واحدة ترجو منها الله والدار الآخرة، لا أن ولي الأمر يكرمك ويرفعك، لا لن يكون لك بركة أصلا في هذا، لأنها طاعة لله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. طيب المسألة الرابعة من الشبهات قولهم ولي الأمر لو كان طائع لله يحكم بما أنزل الله، لكن عاصي لله ليس ولي أمر، ويحتجون على هذه الشبهة بأن عمر بن الخطاب يعني قال مرة للناس اسمعوا واطيعوا، فقام سلمان فقال لا سمع لك ولا طاعة يا أمير المؤمنين. عجيب، حتى تقول لنا هذه الشملتين تلبسها من أين؟ يعني لو كنت عاصي وغليت من بيت مال المسلمين ولبستها ما لك طاعة. فصاروا يحتجون بهذا الأثار ومثله ومثلها على أن ولي أمر إذا طارت منه معصية ليس ولي أمر فعصيه باقي الأمور. هذه الشبهة نردها في أو نعالجها بالرد الكتاب والسنة، فإنه قد خرج مسلم في صحيح بسند فيه ضعف، ضعفه علماء العصر بعض علماء العصر، لكن له شاهد عند ابن حبان حيث عبادة بن الصامت اسمع واطع يعني الأمير وإن جرى ظهرك وأخذ مالك، فيه انقطاع، لكن عند ابن حبان شاهد له هم تمسكوا بضعف، وإن في مسلم قالوا فيه علة ولم ينظر للشاهد عند ابن حبان، وأن تسمع وتطيع للأمير وإن جرى ظهرك وأخذ مالك بنحو هذا النص، فهذا شاهد لحديث مسلم فهو إيش يرتقي للحسن، ذلك مسلم قد يصحح الحديث بالنظر لنفس السند وبالنظر إلى شواهد في نفسه. فلا شك أن الاعتداء على الرجل من قبل ولي الأمر فسق، يأتي بيته يطرق جند ولي الأمر الباب يقول طلع الثلاجة اللي عندك يبغوها عندنا في الوزارة، عجيب ثلاجتي طلع مسكين، هذا لا شك ولي الأمر أنه أنا بالجندي يجيب الثلاجة، صنع فسقا لا شك، أخذ المال ليس من ماله ولا بيت مال المسلمين وليس له حق فيه، مع ذلك النبي قال اسمع واطع له، ايش معناه؟ أنه حتى لو وقع في معصية ولي الأمر يجب السمع والطاعة له، ويدل على ذلك استثناء النبي حتى لو أكثر المعاصي حتى لو أكثر منها، متعدي ولا خاصة؟ متعدية وخاصة، ليس كما يقول العريف في الوعظ هذا لأن شيخنا صالح وزن قال عليه إيش صاحب هوى فرق، قال حديث وأظن برنامج وقت طلع في قناة المجد لا أذكر، قال حديث اسمع واطع وجابوا اللقاء يعني جذاب كذا كطريقتهم لقاء في الشبهات منها أو كانت أن ولي الأمر الذي جاء فيه الحديث وعرفه انتشر بين السلفيين الحمد لله وبين الناس حديث اسمع واطع، فخرجوا برنامج كامل فضائي ليبطل العمل بهذا الحديث من أجل أن يخالف هواه. يلا اللقاء اذكرنا شبهتك، وملايين يشوفون اللقاء سبحان الله من العوام المساكين. قال حديث اسمع واطع وإن جرى ظهرك وأخذ مالك، هذا لو أن ولي الأمر ظلم شخصين، شخص أخذ ماله لكن يظلم الشعب، شفك قال هذا يخرج عليه يعني، فرفع الأمر لشيخنا الوالد صالح الفوزان فقال هذا صاحب هوى، الحديث لم يفرق ليس له سبب في التفريق. فسر الحديث، وهذا ذكرها ابن تيمية المسألة، وين ذكرها؟ مرت معنا في درس المغرب تفسير، لا في درس العصر أظن، تفسير الأحاديث بمقتضى ما يمليه الحزب والمذهب، كالمذهب الجهمية إذا جاء الأحاديث تخالف المذهب يكون لهم تفسير لها، وكذلك الآية نسأل الله العافية كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، مع وضوحها فيها توكيد الآية إن الله كلم موسى، ومع ذلك يصرفون على مقتضى مذهبهم، أي جرحه بمخالب الحكمة. اتفاق السلف أنه كلام يليق بجلاله، اتفاق خالف الاتفاق، لأن موافقة الاتفاق يخالف مذهبهم هواهم، فلو معنى الآية التي هي توكيد تكليما فقالوا جرحه بمخالب الحكمة، نعوذ بالله. فكذلك لما جاء الحديث صادما لهم من كل وجه، اسمع واطع وانجرد ظهرك واخذ مالك، مشكلة حديثة ايش يسوون فيه حقيقة، يعني كل تعبهم في اسقاط الحكومات يسقطوا هذا الحديث، حديث واحد، فاضطروا حينئذ يصنعون له برنامج لقاء، ايش رايك في حديث اسمع واطع، يستشير القصاص ووعاظ ويترك العلماء. ابن مسعود كان يقول سبحان الله، ونراها في الزمان والله الآن تاريخ كلامه هذا ألف أكثر 1400 سنة عند الدارمي، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير واتخذ الناس سنة؟ قيل متى تظهر هذه الفتنة ويعتنقها الناس حتى يظنون هي السنة ومن خالفها هو المبتدع؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. قراء كثير، واعظ يأتي يقرأ كلمتين في الكتب ويتصدر في القنوات وليس هو بعالم راسخ، فيكثرون هؤلاء، محاضرات محاضرات محاضرات، مخيمات محاضرات، ويتركون العلماء الراسخين. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم، واشتريت الدنيا بعمل الآخرة، صدق. واعظ مثل هؤلاء الصحويين طلبوا منه محاضرة في أظن الإمارات، والله يا إخوان كما أخبروني بعض من طلع على ذلك لم يتحرك للمحاضرة بعد مساومة إلا ب300,000 سعودي. هذا عمل آخرة يا أخي، توعي الناس في التوحيد، تأخذ على المحاضرة 300,000، وش سكن هذا ولا وش 300,000 من أجل تنتقل تسوي محاضرة؟ يا ابن آدم علم، تعلمتك العلم مجانا فعلمه مجانا كما يذكر في الأخبار، مجان 300,000 عشان محاضرة واحدة. إيه أنا مسموع الكلمة، أنا القنوات شهرتني، أنا ما أتحرك إلا أنقل رجل، غير تذاكر غير كذا، 100,000 ريال 60,000 ريال إلى أن وصل هذا 100,000 ريال، نسأل الله العافية. إذن حتى لو عصى الله ولي الأمر فيجب السمع والطاعة كما فعل الصحابة مع الحجاج، رأوه في أعظم المعاصي، ضرب بالحجاج مثل ترى حتى الأمة تعقل من بعده. من أعظم المعاصي ما هي؟ أول ما يسأل عنه العباد يوم القيامة الدماء في باب الحقوق، يعني كما في الحديث الصحيح كان يسفك دماء هذا الرجل، يعني ما هو معصية مثل أنه أخذ فلوس من خزينة الدولة اختصها النفس وما أذن له فيها أو أي شيء، يعني قتل من غير حق، ومع ذلك الصحابة يحجون معه ويسمعون ويطيعون له، لا إله إلا الله. واليوم لم لا يصبرون على أدنى 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 من ذلك حتى يأمر بالخروج عليه والإثارة عليه. خرج نعم، وقد جاءوا إلى أنس كما ذكرنا أظن قطعنا الكلام، فقالوا فيش تكون له ظلم الحجاج، فقال لهم اصبروا، ما قال اصنعوا ثورة أو اعتصام عند المسجد كرابع العدوية، أو قال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ليس عام أخصب من عام، لا، لكن يظهر أقوام كما فسر ذلك على ابن مسعود ذكر يقومون أو يفتون بآرائهم، يعني ويتركون السنن فيضلون الناس. هذا هو شر. وهذا حدث ولا الأول الأخير ما أفتوا بما يسمى بالثورة؟ كان هذا موجود في عهد من إبراهيم قديم، عهد من باز، صاروا ظهروا ناس القناة يفتون بالرأي، صار شر من عهد قبله ولا؟ هذا هو. ليس معناها البترول غلي ورخص وصار في نظام الإقامات وصار الناس ما يقدر يدفعون وإلى آخره أسوأ من عامل، مو بهذا. هذا في الدين، في الدين يخرجون ناس يفتون بالرأي، هكذا التفسير. وقد وقع ولا ما وقع؟ وقع، نلمسه لمس اليد. المسألة الخامسة، ما هي حدود طاعة ولي الأمر؟ الاستثناء دليل التناول، فدل أنه يطاع في كل شيء يجتهد فيه، هو بيننا وبين الله يوم القيامة إذا ظلمنا وأمرنا بأمر ليس من دراسة وشق علينا من غير دليل ومن غير مصلحة يعتقد أنها راجحة عند الاجتماعات والنظر والبحوث الذي يجريها، بينه وبين الله عليك بالطاعة أنت. فاستثنى النبي المعصية، فدل أن أي مسألة اجتهد فيها يجب تطيعه. فقد خرج الإمام أحمد المسند من حديث علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا حديث عام. أما الأخص في ولي الأمر فما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية وأمر عليهم عامر، فغضب عليهم يوم في سفره يعني في الغزو، فقال أنا أميركم، فاجمعوا حطب، فجمعوا حطب اشعلوا فيها نارا فأشعلوا نارا. هم ما يدرون الآن وش يبغى يسوي الأمير هذا، لكن يطيعوه على مقتضى ما تعلموه في السنة. شوف شوف اجتهادات، راقب الحديث تجد فيها اجتهادات ما يعرف سببها. وش اجمع حطب؟ جمع حطب. ممكن واحد من يقول ايش اجمع حطب، الله يكفر ما احنا جامعين، ليش طاع في المعروف؟ عجيب، اجتهاد انك تجمع حطب. رفض الصحابة والنبي أقرهم، صار السنة إقرارية انك تطيع أحد ولو ما عرفت السبب، لو ما عرفت السبب، نظام الإقامات ما نظام الإقامات، ما عرفت السبب ولا رأيت له وجاهة، خلاص أطيعه. فجمعوا الحطب والنبي ما أنكر عليهم، قال تجمع الحطب، هو يعني واجب تجمع الحطب. جمعوا الحطب واشعلوا فيها نار، بقي ايش؟ مسألة واحدة. ها قال ادخلوا فيها، أرضان عليكم ادخلوا. شوفوا وصل الغضب عنده لوين، يدخلهم النار، اللهم ارضى عنا. قالوا ادخلوا فيها. القوم شوف من اتباعهم للأمر النبوي العام والله كادوا يعني تماسكوا، عندهم أمر عام، إلا أنهم في آخر اللحظات مسعف صاحب حكمة قال حتى نسأل رسول الله يعني. شوف ها، فإننا ما أطعنا الرسول إلا أن ننجو من النار، وهذا يعني الأمير يدخلنا فيها. فرجعوا للرسول فقال يا رسول الله كيت وكيت، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا، إنما الطاعة في المعروف. فلما استثنى المعروف وأنه لا يطاع في معصية علم أن ما سوى ذلك من اجتهادات كما فعلوها هم، فعلها بهم اجتهد، فقال اجمعوا حطب، ما يعرفوا ليش جمعوا حطب. فهذا الحديث تفسير للشبهات التي تجري في هذا العصر، يصير لك كذا تقول ما أعرف ليش، أطيع حتى يثبت لك أنها معصية. فإذا تحق عندك من قول عالم راسخ أنها معصية، لا لا تطيعه في تلك المعصية. والحمد لله إن ما شفنا ولاة أمر الآن يقول احلق الحاكم، نشكر الله على فضله، لا تصلوا في المساجد، ما شفنا. حتى في قاتل المرأة للسيارة يعلم ولي الأمر، الباقي العلماء مثل شيخ الفوزان يقول حرام أن تقود المرأة السيارة، ولا كم مفا وزاره ولي الأمر في بيته وهو يعلم أنه ينهى عن قيادة المرأة السيارة إلى الآن. شيخنا صالح الفوزان قال أجتهد فأخذ برأي الذين قالوا يجوز أن تقود المرأة السيارة، لكن ما أتي لأناس قد حافظوا على بناتهم وأخذوا بالرأي الآخر أنه لا يجوز، وأقول خرجوا بناتكم، ما شوفوا ولا بنت في الشارع، خرجوا. ما قال لهم هذا؟ ما قال لهم هذا؟ ولا ما يشكر الله على فضله؟ ولو ظهرت معصية بينك وبينه كما قال فيل أسامة زيد لا تنصح العثمان، قال فرأيتم، وهذه جعلوها المسألة الأخيرة لأن بنقرأ الموطأ، المسألة الأخيرة كيف يكون النصح لولي الأمر. جرى شبهة على ألسن كثير من هذه أو على هذه الجماعة المنحرفة الضالة، جماعة الأخوان، ومن كان على طريقتها من الدواعش وحتى الليبرالية والصوفية إذا اقتضى الأمر عندهم أن يصرحوا ويجابهوا، أن ولي الأمر ما ينصاع لي أوامرنا إلا بإيش؟ بإعلان النصيحة وكسب الرأي العام كما يقول بتويتر وغيره، سوى ذلك ما يسمع لك، فأنا اضطر للنصيحة لإيش؟ العنيس. سيما في بعض الدول يقول هو سامح المظاهرات وإعلان النصيحة، هو سامح. فنقول لو سمح ولي الأمر بالمظاهرات وإعلان النصيحة له لما جاز، لأن هذه المسألة وهي السر والإخفاء النصيحة له من الثوابت ليست من التغيرات، لأن طريق الفتن. فقد خرج ابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن غنم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي علانية وليأخذ بيدي وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. تأتي شبهة يقول ما يخلي ندخل عليه، قال النبي أدى الذي عليه، فلا يجوز حتى وما دخلك عليه تنصحه، وهي كذب لأنه سامح بالبقيات، سامح الحمد لله. ولو رحت لمكتب وحطيت رسالة عند المكتب وتقول أبي مكتب الملك سلمان أو نائبه وزير الشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالدعوة، هذه رسالة الأمير، وأنا شخصيا أهديت كتاب أخذه الأمير خالد الفيصل وسلمه وأرسله للملك، ففي قنوات كثيرة الحمد لله تصل فيها للإمارة، فإيش الدعوة الكاذبة دي وما يسمع مننا ولا يخلي ندخل عليه ولا. هذه للإثارة فقط ولا ما هي موجودة، فتح أبوابهم تنصحهم من طريق ولاة أمر المنطقة، نوابهم في المناطق تدفع رسالة يرفعها هو للملك، هذا عمل إداري من طريق البرقيات من طريق كذب. لو فرضنا أنه ما سمح وغفرت كل القنوات لما جاز إعلان النصيحة من طريق الفتن والملاحم، قال النبي لا ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وقل له سلم زيد لا تصح العثمان، قال فرأيت لو أردت أن أنصحه علانية فبيني أردت أن أنصحه علانية أنصحه بيني وبينه لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. أخيرا شبهة بين بعض إخواننا، ولما ذكرت لهم هذا تركوه الحمد لله، بعض إخواننا من أصحاب المنهج الصحيح متبع للسلف اللي قامت عليه الدولة دي، كل ملوكهم من عهد الملك سعود من قبله عبد العزيز إلى ملكنا الآن سلمان، وهم كلهم يقولون دعوتنا وعقيدتنا وفي الدستور الدعوة العقيدة هي عقيدة السلف، نشكر الله على هذا الفضل العظيم، تواردوا على كلمة معتقدنا ورجوعنا لمذهب السلف، لا مذهب الصوفية، مذهب إخوان، مذهب تبليغ، مذهب السلف يعني بكر عمر، فأنتم في نعمة شكر الله عليها. أنا ولاة هذا البرد يقول نرجع للسلف، ومن باز كل فتاويه السلف هم ينصرونه ويجعلونه أعلى رتبة دينية، وهو مفتي المملكة العربية السعودية وهو يقضي بمذهب السلف والحديث، هذه نعمة عظيمة في الدولة، لا تصوف ولا، فلا يزالون إلى آخر ملك سلمان وهو يقول ترى دارا مفتوح، وتستطيع الملك سلمان يقول تشتكي الملك، ويذكر قصة في عهد الملك عبد العزيز ان واحد من المواطنين اشتكى الملك عبد العزيز، فراح هو الملك عند ديوان القاضي وانتظروا في المختصر خارج، انتظروا دوره الملك عبد العزيز مع الواحد يدخل على القاضي، فقال الملك سلمان اذا عندكم شكوى ضدي انا حرروها ومستعد يعني ان تكون خصم لي عند القضاة. فيه دولة تقول هذا الان في العالم كله يا اخوان انصفوا، فيه دولة في العالم كله تقول هذا الكلام؟ فاتقوا الله واشكروه على نعمة الأمن والأمان. ونكرر إنكارنا على تلك الطائفة المجرمة التي تزال، وقد ذكر النبي أنه لا يزال يخرجون حتى يكون منتهاهم انقطع ظهرهم عدد يعني حتى ظهور الدجال التي اعتدى على رجل الأمن مع الرجل المقيم الذي دخل بعهد أن يكون لا ما له، دخل معاهد كافر يعني نقول، لكن نفس العهد كالمواطن يعامل من جهة الأمن من جهة، وقتله ذلك المجرم الأثيم لكي يزعزع الأمن ويخوف السلطات، وما ضار لنفسه، الحكومة ماشية والجوازات والشرط والمواطنين لا زالوا يحبون ولي أمرهم، وإيش فعل هذا المجرم المسكين إلا أنه تحمل دم يوم القيامة، دم يوم القيامة ما فعل ولا شيء يعني، هذا الدم كيف يأتي به يوم القيامة؟